إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى قول المؤلف الأسماء المتكافئة؟ هو من حيث التعريف اللفظي الله أعلم، لكن من حيث المعنى هو الذي تقدم ذكره، هي الأسماء التي بين المترادفة والمتباينة. طيب، قال: بيّن لنا وجه التمثيل من الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية. هذا سؤال عند إخواننا، من يجيب؟ الآن عرفنا أن الاختلاف، غالب اختلاف السلف، يرجع إلى اختلاف التنوع، يرجع إلى اختلاف التنوع، وأن اختلاف التنوع على صنفين. فهذه الآية من الصنف الثاني، من يبين أو يوضح؟ نعم، أنت يا أخي. ما هو وجه التمثيل؟ هذا السؤال، ما هو وجه التمثيل؟ ها أنت يا أخي. ولكن إيش؟ نعم، من يأتي بشيء ثاني؟ أنت يا أخي، أنت.
من الذين فسروا من المقتصد
والكل،
من أتى
وفسر
يأتي
نوع
من أنواع.
نوع من أنواع إيش؟
إما السابق وإما المقتصد وإما
يعني مثلا النوع من أنواع السابق ما هو؟ ما هو؟
الذي يعمل الخيرات ويتجاوز يعمل الواجبات.
طيب، لكن ما هو النوع؟ ما هو المثال للسابقين، السابق في الخيرات؟ ما هو المثال هنا في الكتاب؟ أنت يا أخي كنت تريد تجيب أول؟ أي نعم. ها، طيب، جزاكم الله خير. مالكم يا أخي؟ ها أنت يا أخي الجزائري.
ها، فذكروا لذلك مثالا مثل خلص صلاه عن وقتها، او مثلا عدم اكل الغذاء، والمقتصد هو الذي ياتي بالواجبات ليست محرمه، فذكروا لذلك مثالا ان يصلي صلاه في اثناء وقتها.
نعم.
او يعدل في البيت، فذكروا السابق بالخيرات وهو الذي ياتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات ويسعى المستحبات.
ومثل له
مثال ذلك
الذي يصلي الصلاة. طيب، نعم، كما ذكر الأخ حفظه الله، سمعتم؟ نعم. طيب، أعطينا أين الماء يا أخي؟ جزاك الله خير، بسم الله. الآن من يلخص لنا يا إخواني في الله الصنفان ما هما؟ الصنف الأول ما هو؟ أنت يا أخي عبد الله، يا أخي حمزة الجزائري، ما هو الصنف الأول؟ يعني من نوعي أو من صنفي اختلاف التنوع عند السلف. نعم، يتعدد الاسم والمسمى واحد والأوصاف الموصوف واحد. أحسنت، عبارة موجزة. والصنف الثاني ما هو؟ من أنت يا أخي؟ أنت يا أخي أندونيسي؟ الصنف الثاني ما هو؟ أنت صاحب القبعة. إيش؟
ذكر امثلة
المثال. أي نعم، يعني ذكر أمثلة وأقسام وأنواع لهذا الشيء، يعني يسأل عن هذا الشيء أو يفسر الآية ببعض أنواعها، يفسر الآية ببعض أقسامها، يفسر الآية ببعض أمثلتها. فعلى هذا قد تكون 5 أقوال في الآية الواحدة لكنها على سبيل التمثيل، فإذا لا منافاة بينها. ضربنا مثالا لذلك بماذا؟ بالبر. من يوضح لنا المثال في البر للنوعين؟ ها؟ عند من؟ طيب أنت من يا أخي؟ البر ها؟ لا تنسى البر. طيب أنت يا أخي جزاري ها؟ هذا بالنسبة لتعدد الأسماء والأوصاف.
الأوصاف يسمى نوع مثلاً في البر.
لا الأوصاف.
تعدد الأوصاف الأحمر والأبيض.
المشتد الكذا المستطيل إلى آخره. أي هذا بالنسبة للصنف الأول. الصنف الثاني.
الصنف الثاني وهو تعدد مثلاً ضربنا مثال بالبر قلنا مثال.
يعني ذكر بعض أنواعه الذي تأتي منه مثلاً الخبز كعك خمير إلى آخره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، يعني أنهم يقولون نزلت الآية في كذا في الأمر الفلاني أو في الشخص الفلاني، ولا يريدون بذلك أن الآية لا تشمل إلا هذا الشخص الفلاني أو هذا الأمر الفلاني، يكون على سبيل التمثيل، أو يكون المقصود المتكلم أن الآية وإن نزلت في فلان لكنها على عمومها، ولا يعني نقصر هذا العموم على هذا الشخص أو على هذا المثال الذي ذكره. قال كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. الحديث صحيح انظر الإرواء برقم 2087. الإرواء برقم 2087 وانظر الفتح هناك بحث الجزء 13 صفحة 374. قالوا إن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. انظر الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله صفحة 161 إلى وما بعد 161 وما بعد. قال وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رواه البخاري ومسلم. قالوا إن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنظير، هذا رواه ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من طريق محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس، ومحمد ابن أبي محمد مجهول العين. قالوا إن قوله ومن يوليهم يومئذ دبرة نزلت في بدر رواه أبو داود النسائي والحاكم وابن جرير عن أبي سعيد فهو صحيح. انظر الصحيح المسند صفحة 112 هو جزء واحد. نعم اي نعم. لا انا ايش قلت؟ لا اسباب النزول. اسباب المسند من اسباب النزول. قال وان قوله شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء أو بداء. هذا رواه البخاري. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، رواه أبو داود الترمذي وهو صحيح، انظر الصحيح المسند. قالوا أن ظاهر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. يعني هذه الآيات التي تقدم ذكرها وأنها نزلت في كذا في الواقع الفلانية أو في الغزوة الفلانية أو في الشخص الفلاني، الذين ذكروا هذا لم يقصدوا أن هذه الآية نزلت في فلان فهي مختصة به، وأنها نزلت في الغزوة الفلانية فهي خاصة بها، لكن أرادوا أن يبينوا سبب النزول، ولم يقصد واحد منهم أبدا أن هذا أن عموم الآية مقصر على هذا السبب أو على هذا الشخص الذي لأجله نزلت الآية. هذا مراد المؤلف، وسيأتي الآن توضيحه. قال فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، نعم هم تنازع الأصوليون في ذلك، الأكثر من الأصوليين على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأقل من الأصوليين على أن العام إذا ورد على سبب قصر عليه، الأقل من الأصوليين على أن العام إذا ورد على سبب قصر عليه، أما أكثر الأصوليين وهو الراجح فهو أن العام أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما هو الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ أنت يا أخي، حديث ابن مسعود من رواه؟ متفق عليه. وأيضا أنت يا أخي فواز، قالت نزل، قال نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة. طيب أيضا حديث علي بن أبي طالب وكان الإنسان أكثر شيء جدله. أيضا الأخ سعيد موجود؟ هيا من ها ها هذا حديث ابن مسعود ذكر آيات اللعان. نعم ذاك الرجل إخواني في الله قرة بن إياس أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ابن رجل فقيل يا رسول الله مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك أمامه، قيل يا رسول الله هل هذا له خاصة، قال لا بل لكلكم، فهو أحمد والصحيح في الصحيح المسند. هذا أيضا من الأدلة الواضحة. قال فلم يقل أحدا من علماء المسلمين بأن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. العام إذا ورد على سبب هل يقصر عليه؟ الجواب لا، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن أيضا إخواني في الله أحيانا يتعين حمل هذا العموم في هذا النص من القرآن أو السنة على الخصوص، أحيانا يتعين حمل هذا العموم في اللفظ في آية أو حديث على الخصوص. لماذا؟ لأن القرائن مما يخصص بها، ولأن الأحوال مما يخصص بها، وأحسن ما يمثل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، فالشاهد أنه لابد أن يفرق بين مجرد ورود العام على سبب، فهذا لا يقتضي التخصيص، لابد أن يفرق بين مجرد ورود العام على سبب فهذا لا يقتضي التخصيص، وبين وجود القرائن الدالة من كلام المؤلف أو من الأحوال المحيطة بخطاب مش المؤلف المتكلم أو القرائن المحيطة بخطاب المتكلم على أن هذا العام أريد به الخصوص. فالثاني يخصص والأول لا يخصص، مجرد ورود العام على سبب هذا لا يخصص، بل نأتي على القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما إذا عرف بالقرائن قرائن الأحوال وقرائن الخطاب أن المتكلم أراد بخطابه شيئا معينا فهذا مما يخصص هذا العموم، لكن هذا التخصيص لا يكون على شخص، إنما التخصيص يكون للنوع، هذا مراد المؤلف. إن قلنا أن هذا يفيد التخصيص، لا يفيد التخصيص على شخص، إنما يفيد التخصيص للنوع. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، الظاهرية أخذوا بعموم هذا اللفظ على عدم مشروعية الصيام في حال السفر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، وهذا الحديث عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال لهم الجمهور لكن يستفاد من القرائن المحتفة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد أن الصوم في السفر خلاف الأولى أو أن المشروع هو الإفطار لعموم الصائمين بدلالة السياق، السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد سقط وقد ظلل عليه فقال ليس من البر الصوم في السفر. فهذه القرائن وهذا السياق يدلنا على تخصيص العموم، لكن ليس التخصيص على شخص لكن للنوع. فمن كان حاله كحال هذا الرجل يتعب في السفر ويترك قربات هي أولى من الصيام في حال السفر إن صام، فهذا ليس في حقه الصوم من البر. أما من كان مطيقا ولا يقصر ويقوم بالقربات التي هي أولى من الصيام في حال السفر فهذا لا يشمله عموم الحديث ليس من البر الصوم في السفر. فإذا عرفنا هذه القاعدة استفدنا أمورا كثيرة. الآن الأمر قد نسمع أمرا ونحن غائبون، والحاضر لأمر الآمر يستطيع أن يفهم هل هذا الأمر كان على بابه أو كان على سبيل التهديد والتعجيز. وهكذا الاستفهام، قد يكون الحاضر للاستفهام يميز بين كون هذا الاستفهام إنما ورد للتقرير أو أنه ورد للتوبيخ أو التقريع. فالكلام الواحد يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف المخاطبين وباختلاف الأماكن، فهذا هو مراد المؤلف. قالوا إن اختلفوا لكن لم يقل أحد أن هذا خاص بشخص واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قالوا إنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. يعني إذا أمر الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل شخصا فهذا الأمر يتناول هذا المأمور ومن كان حاله كحال هذا المأمور، وهكذا. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. فإذا فعل الإنسان فعلا أو قال قولا فمدح عليه، أو فعل فعلا أو قال قولا فذم لأجله، فمن كان حاله كحال الأول يمدح ومن كان حاله كحال الثاني يذم. قالوا معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، هذا تقدم معنا في درس أصول في التفسير. قال ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى العراقية الجزء الثاني صفحة 753. الجزء الثاني صفحة 753. خلاصة هذه المسألة أن الإنسان تعرفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يحلف باليمين ويكون هذا الحلف عائدا إلى نيته، يقول والله لا أدخل بيت فلان، إن أراد أنه خلال هذه الأيام أيام المشاكل هناك مضاربات ومشاكل في بيت فلان، فيقول والله لا أدخل بيت فلان، وقد نوى في قلبه أنه لا يدخل بيت فلان خلال هذه الثلاثة الأيام، معنى ذلك أنه بعد مضي الثلاثة الأيام أنه يدخل ولا يكون حانثا ولا تلزمه كفارة، أو عنده أعمال في البيت يعرف أن الأعمال في مدة هذه الثلاثة الأيام، يقول والله ما أدخل بيت فلان، ويقصد في خلال هذه الثلاثة الأيام، فإذا مضى الثلاثة الأيام يدخلها أو يدخله ولا يكون حانثا. في موضع آخر يقول والله لا أدخل بيت فلان، وفي نيته ألا يدخل بيت فلان مطلقا، لم يقيده بسبب ولا لشيء حمله على هذا اليمين، إنما غضب على فلان وقال والله لا أدخل بيت فلان ونوى الإطلاق، فهنا واضح. لكن يقول، ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هل إذا لم يعرف الحالف لمضي مدة من الزمن هل نوى عدم دخول بيت فلان على الإطلاق أو على التقييد لوجود أمر يمنعه من الدخول؟ اختلف العلماء هل يرجع إلى سبب اليمين وما هي جهاد اليمين حتى يستدل بها على أحد الأمرين. الإمام مالك وأحمد وغيرهما ذهب إلى ذلك، إلى أنه يرجع إلى سبب اليمين وما هي جهاد، والشافعي وأبو حنيفة لم يأخذوا بذلك أو لم يأخذا بذلك، قال شيخ الإسلام مع أنهما في مواضع يعني قالا بخلاف ما قالاه ها هنا أو بهذا المعنى. فالإنسان إذا حلف والله ما أدخل بيت فلان بعد سنوات جاء يقول هل أدخل فأكثر أو أدخل ولا يلزمني شيء، الحنابلة والمالكية يقولون ينظر إذا لم يعرف سبب هذا اليمين إلى ما هيجها وأثارها، إذا كان يعرف أنه قال والله ما أدخل بيت فلان لوجود مشاكل تلك الأيام في هذا البيت، فيستدل بوجود هذه المشاكل على أنه لم تكن بينه وبين فلان خصومة حتى يطلق اليمين يقول والله لا أدخل بيت فلان، ويكون المراد به الإطلاق حتى تلزمه الكفارة إذا دخل، حصلت مشاكل ومضاربة وأمور فيقول والله لا أدخل بيت فلان، وفي نيته تلك الأيام أنه ما دامت هذه المشاكل موجودة كيف استطاع أن يرجع إلى النية أو يعرف النية اليوم، لأنه تذكر أن الحامل له على اليمين قبل سنة أو سنتين وجود هذه المشاكل، مع أن هذه المشاكل ليست متعلقة به صاحب البيت، لم يكن بيني وبينه فتنة ولا مشاكل، إنما مشاكل بينه وبين أقاربه أنا حلفت حتى لا أحد يدفعني للدخول أو الإصلاح قلت والله ما أدخل بيت فلان. فإذا عرف سبب ما هيج هذا اليمين يعني يستطيع أن يعرف هل عليه كفارة أم لا، وهكذا لو تذكر ما عرف ما أو عرف أنه حصلت مشكلة بينه وبينه فحلف والله لا أدخل بيت فلان، فهنا يشمل عموم الحديث، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع المحال عليه أيضا أن هذه القاعدة تشمل باب الطلاق، أن من طلق بناء على وصف موجود في المرأة المطلقة ثم ظهر أن هذا الوصف غير موجود في هذه المرأة المطلقة، هو طلقها لأجل أنها خرجت من داره. قال عندي طالق لأنه بلغه خبر أنها خرجت من بيته بدون إذن، ثم علم بعد يومين أنها لم تخرج. فهذا على قول المالكية وأحمد أنه لا يقع الطلاق، وعلى القول الثاني يقع الطلاق. هذا مراد المؤلف. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إلى هنا، الحمد لله رب العالمين. إيش هذا؟ إيه ناس؟ من هذا الشخص؟